صاحب الكفايات رضوان الله تعالى عليهم بعدما فرغ من تمهيد مطالب لبحث اجتماع العمر ونهيم أراد أن يقيم برهانا على رأيه الشريف وهو عدم جواز الاجتماع العمر ونهيم في واحد، وهذا الدليل الذي يريد يقيمه من بليه محد له مقدمات كأنه هذا الدليل لا يتم إلا بتمامية هذه المقدمات. هذه المقدمات اعتبرها المحقق نائنية تقريبا بديهية، تقول فقط عند مناقشة في واحد من هذه المقدمات فقط، وإلا كلها تقول يقول أنها بديهية. كيفما كان على المقدمة الأولى في كلامه الشريف أنهم المضادة بين الأحكام الخمسة التكليفية ثابتة لا يمكنه إنكارها، ومقصوده من المضادة هو التعاند والتدافع بين هذه الأحكام الخمسة، وأبرزها الوجوب والحرمة، فإنهما متضادان لا يمكن اجتماعهما. ولكنه رضوان الله تعالى عليه يقول إن هذه المضادة تسقط بين الأحكام بين الوجوب والحرمة في مرتبة الفعلية، وأما مرتبة السابقة مرتبة الإنشاء فضلا عن مرتبة الاقتضاء فلا مضادة بينهما أصلا. فكأنه رضوان الله تعالى عليهم في كلامه دعويان، الدعوة الأولى أنه لا تعاند ولا تضاد ولا تدافع بين الأحكام في مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاب، والدعوة الثانية أن التدافع والتعاند والتدافع بل التضاد ثابت إذا كان كل منهما من الحرمة والوجوب واصلا إلى مرتبة الفعلية، وأما إذا لم يكن أي منهما وصل إلى مرتبة الفعلية أو وصل أحدهما دون الآخر فلا يكون هناك مضادة ومدافعة بينهما أصلا. وأما مرتبة الاقتضاء فملخص ما يمكن أن يستفاد من ثنايا كلماته الشريفة أن المقتضي لا يعني هو بالمقتضي مرتبة الاقتضاء المؤثر، يعني المؤثر في الحكم أو الموجد للحكم، لأن الموجد والمؤثر في وجود الحكم هو الله سبحانه، ومن يخوله الله سبحانه أمر التشريع، فالحكم فعل من أفعال الله سبحانه وهو تعالى مؤثر فيها، بل يقصد بمرتبة الاقتضاء المصلحة أو المفسدة في متعلق الحكم، بل فإن تلك المصلحة بتقتضي أن بمعنى أنها تكون بل مقدمة لأن يتحقق الإنشاء من قبل من بيده الإنشاء. فالمقصود بمرتبة الاقتضاء نفس المصلحة في بالنسبة إلى الوجوب، وبالنسبة إلى الحرمة المفسدة التي تكون في الفعل وهي المفسدة، هذا تدعو المولى إلى إنشاء التحريم وإنشاء نهي. فمقصود أن من المقتضي مرتبة الاقتضاء هذا المعنى، وهذا المعنى يقول لا تدافع، هذه المرتبة مرتبة الاقتضاء لا تدافع بينهم بين الحرمة والوجوب، إذ بمعنى يمكن أن يكون في الواحد مشتملا على مصلحتين تدعو إلى إنشاء الطلب وطلب الفعل، وفي نفس الوقت تكون فيه مفسدة تدعو إلى إنشاء طلب الترك، فلا مانع من ذلك أصلا. فيكون بل هناك حكمان وجوب والحرمة في مرتبة الاقتضاء، ولا يكون بينهما تدافع وتعاند وتضاد أصلا. وكذلك في مرحلة الإنشاء. الإنشاء هو فعل من أفعال المولى، وهو ينشئ المولى الطلب هذا هو الوجوب بالكاد يكون بلحاظ المصلحة الموجودة في الفعل، وينشئ النهي والطلب التارك هذا بلحاظ ما في الفعل من المفسدة. فبما أنهما يعني الإنشاء في إنشاء الحرمة وإنشاء الوجوب، إنشاء الطلبين هذا طلب الترك وطلب الفعل فعلان من أفعال المولى ولا تضاد بين أفعال المولى، هذا يمكن أن ينشئ هذا ويمكن في نفس الوقت ينشئ ذات. عندما يقول التضاد بينهما إلى وصل المرتبة الفعلية، لأن الحكم قبل وصوله إلى مرتبة الفعلية آثاره ولوازمه المرتبطة بوجود هذا الحكم لا يترتب شيء منها قبل وصول الحكم إلى هذه المرتبة. فإنه هذا إذا وصل إلى مرتبة الفعلية فعينئذ يترتب عليه الآثار. يقول آثار الوجوب تحريك العبد، هذا نهو الفعل. آثار التحريم منع العبد ودفعه إلى ترك الفعل، وهذان أثران وهو البعث والتحريك في الوجوب والمنع والمنع عن فعل عذاب الحرمة، إنما هما من آثار فعلية هذا الحكم. فعلى هذا الأساس يقول رضوان الله تعالى عليه التدافع وعدم الاجتماع بين الحكمين إنما يكون بلحاظ متعلق بلحاظ الفعلية وليس ما قبل الفعلية الإنشاء ولا اقتضاء. هذا ما أفاده في الكفاية، ومعلوم هذا الكلام مبني هنا وأساسه هو القول بمراتب الحكم. ومعلوم من مسلكنا نحن نرفض مراتب الحكم جملة وتفصيلا، وفعلا لسنا نحن في تحقيق هذا الجانب وهو حل للأحكام مراتب أو ليست لها مراتب. فعلا نريد نفهم كلام صاحب الكفاية وما من يترتب عليه، وكلام المستشكلين من غيرنا على صاحب الكفاية. من جملة من أشكل على صاحب الكفاية هو السيد العظم رضوان الله تعالى عليه في محاضراته سمعنا منه وسمعناها منه وكررها تلامذة بعض جملة من تلامذته. فقال سيد العظم إن التضاد إن بين شيئين إنما يكون في الأمور التكوينية كالسواد والبياض، فإنهما متضادان، وكذلك الحركة والسكون فإنما هما متضادان، لا يمكن أن يكون شيء ساكنا ومتحركا في نفس الوقت أو موصوفا بالسواد وموصوفا بالبياض في نفس الوقت. هذا أمور تكوين. أما الأمور الاعتبارية هذا وهي عبارة مجرد اعتبار المولى والتزامه وإيجاده في عالم الاعتبار فلا تضاد بينها، ويمكن أن يعتبر المنشئ المولى الطلب بالفعل ويطلب بالترك من دون أن يكون هناك بينها تضاد بينهما، لا مانع من ذلك. هذا وعصر السيد العظم على هذه النقطة ولم يبين أنه لما لا يكون التضاد بين الأمور الإعتبارية، كأنه اعتبر أمرا بديهيا غير مفتقر إلى الدليل. ونتكلم في كلامين معا إن شاء الله، كلام السيد وكلام الكفاية. والحمد لله بالعالمين.